إذاعة زدن العلمية تقدم
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة المستمعين في كل مكان يبلغ إليكم فيه هذا البث عبر هذا الأثير، يسرنا معشر الإخوة الكرام أن نلتقي جميعا هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر شعبان عام 41,400 من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، في لقائنا الرابع في كتابنا الماتع منتقى الأخبار لمد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا اللقاء الذي هو كما قلنا اللقاء الرابع في الباب الثالث من كتاب الصيام، الذي هو باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ وأورد فيه رحمه الله تعالى وغفر له حديثا واحدا، وهو حديث كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والذي فيه أن أم الفضل بعثته رضي الله عنها، بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت القائل كريب مولاه، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال، يعني ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث بوب عليه الإمام مجد الدين ابن تيمية أبو البركات رحمه الله بهذا الذي سمعنا: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ إذا رآه أهل بلد هل يلزم البقية، يعني بقية البلاد، هل يلزمهم الصوم؟ هكذا بوب عليه. فأولا راويه كريب هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، مولى الهاشميين. فعبد الله بن عباس هاشمي، فهو ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مولى الهاشميين لأنه مولى واحد منهم وهو ابن عباس، وهو ثقة شهير رحمه الله وغفر له. ومولاته التي أرسلته أم الفضل لبابة، أم الفضل هي أم الفضل بن العباس أخو عبد الله بن عباس، واسمها لبابة، لبابة بالتخفيف بنت الحارث ابن حزن بسكون الزاي، حزن مثل عزم ساكنة الزاي الهلالية، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه بعد زوجها العباس بقليل، وهي مقلة رضي الله عنها من الحديث، إذ مجموع ما ذكره الحفاظ لها من الحديث ذكروا لها 30 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعثت كريبا في حاجة لها إلى معاوية ليقضيها، فسافر إلى الشام، فاستهل عليه رمضان، هكذا ضبطه النووي في شرح مسلم بضم التاء استهل، والاستهلال هو ولادة الهلال وطلوعه وارتفاعه حتى يراه الناس، وهذا معروف أن الاستهلال هو الظهور. استهل الولد صارخا أي ظهر من بطن أمه، استهل يعني ولد وظهر وخرج بعدما كان مختبئا، فبعدما كان جنينا صار طفلا ظاهرا يراه الناس وسمعوا صوته، فهذا هو الاستهلال. الاستهلال هو الظهور والولادة، فولد الهلال فظهر وبرز وارتفع، كل هذه المعاني وهذه الألفاظ بمعنى واحد، كل هذه الألفاظ معناها واحد. فاستهل يعني ظهر الهلال. قال الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يماني، يعني إذا رفع إذا ظهر وارتفع ورآه الناس. فالشاهد استهل عليه الشهر يعني الهلال، وكان قد بلغ بلاد الشام دمشق، المراد بها دمشق محط الخلافة قاعة الملك، وكان معاوية الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه بها. فرأوه ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في الليل، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمن أصبحوا لا يعرفون مثل هذا الاصطلاح، وخصوصا الناشئة لا يعرفون، فتحتاج الآن في المواعيد إلى أن تقول له ليلة الجمعة يوم الخميس مساء، إذ الليل ليل الجمعة يصبح غدا الجمعة. فهنا كريب يقول إنهم رأوه في الشام في دمشق ليلة الجمعة يعني يوم الخميس ليلا، فلما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما قال له: أنت رأيته؟ يعني دعني من كلام الناس، أنت رأيته؟ فقال له كريب: نعم، وليس فقط أنا، نعم رأيته ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، يعني ثبت الشهر ليس برؤية واحد، وإنما ثبت برؤية جمع رآه كريب ورآه معه الناس، فصام كريب وصاموا وصام معاوية برؤية هذا الجمع الكثير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعدهم بليلة. ولهذا كان تبويب أبي داود أدق أكثر، حيث قال في تبويب على هذا الحديث في السنن: باب إذا رؤي الهلال ببلد قبل الآخرين بليلة. والآخرين البراد بهم هنا المدينة، فإن أهل دمشق الشام رأوه قبلهم بليلة، فأولئك أعني أهل الشام رأوه يوم الخميس ليلا، فأصبحوا يوم الجمعة صياما. ويوم الجمعة أهل المدينة أصبحوا مفطرين لأنهم لم يروه، فرأوه يوم الجمعة ليلا، يعني ليلة السبت. فهذا هو بعد أهل الشام بليلة. فهذا الذي قال عليه أبو داود، بوب عليه أبو داود بقوله: باب إذا رؤي البلاد الهلال ببلد قبل الآخرين بليلة. فمعنى ذلك أنه صار فرق في الصيام بين أهل دمشق وبين أهل المدينة يوم واحد. هؤلاء أهل الشام تقدموا على المدينة بصيام يوم لأنهم رأوه قبلهم. فقال بعد ذلك كريب لمولاه عبد الله بن عباس: فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. فظاهر هذا الحديث أن هؤلاء اختلفوا في صيامهم عن هؤلاء بسبب رؤيتهم له بعد من ذكر، وهم أهل الشام. وهذا الحديث معشر الأحبة كما سمعنا قال فيه المصنف: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. والجماعة كما قلنا هو أحمد مع الستة، فاستثنى منهم هنا الآن البخاري وابن ماجه، والباقون هم أحمد وبقية الثلاثة من الأربعة ومسلم. فالحديث عند هؤلاء جميعا، عند أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وهو أعني هذا الحديث في الرؤية للأهلة في البلدان إذا اختلفت، ما الحكم فيها؟ هذه هي المسألة التي دل عليها الحديث بمنطوقه، وانتزع المجد رحمه الله تبويبه، وهو قريب من تبويب أبي داود رحمهم الله تعالى جميعا. فقال: باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ هكذا. فالحديث في ظاهره المنطوق أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، وقد تمسك به من قال بهذا القول، وهو أنه لأهل كل بلد رؤيتهم. وهذا في الحقيقة إنما هو من قول عبد الله بن عباس، لا أنه نص الحديث المرفوع. فإن الحديث المرفوع الذي رفعه عبد الله بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله هو صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. هذا الذي ذكره عبد الله ابن عباس، وقد تقدم معنا الكلام فيه من حديث ابن عباس أيضا مع حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وحديث أم المؤمنين عائشة في تحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن تقدم، حديث حذيفة، حديث عمار رضي الله عنهم جميعا. ولكن هنا فعل عبد الله بن عباس هذا الذي تمسك به من قال إنه لأهل كل بلد رؤيته. والمسألة هذه خلافية بين العلماء، وهي شهيرة عندهم رحمهم الله تعالى جميعا، والخلاف فيها كثير، والخلاف فيها كثير عند العلماء جميعا، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. هل يلزم أهل كل بلد رؤية أهل البلاد الأخرى، أم أنه لا يلزمهم ذلك؟ وهل يلزم أهل البلاد الإسلامية جميعا رؤية البلد الواحد فيصومون معهم، أم أنه لا يلزمهم؟ هذه المسألة كما قلنا الخلاف فيها طويل عريض جدا، والمذاهب فيها كثيرة جدا، والتفريع فيها أكثر وأكثر. والذي عليه الأئمة الثلاثة وإليه ذهب أكثر المحققين من العلماء، وأعني بالثلاثة مالك وتلميذه وهو الشافعي، وتلميذ تلميذه وهو أحمد رحمهم الله جميعا، وحشرنا وإياكم معهم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه جل وعلا. هؤلاء وأكثر المحققين على أنه إذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم الجميع الصوم، يلزم الجميع الصوم إذا رآه أهل بلد مثل أهل الشام مثلا، أهل دمشق، فإنه يلزم بقية البلدان الصيام، وكما قلنا لكم هذا قول الثلاثة مالك وتلميذه وهو الشافعي وتلميذ تلميذه وهو أحمد، ومعهم جمع كثير من المحققين رحمهم الله تعالى. ومن هؤلاء المحققين في عصرنا شيخنا شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله تعالى جميعا، وهكذا فيما أعلم الشيخ ناصر الدين الألباني، كلهم ذهبوا إلى هذا، فقالوا إن هذا الحديث لا يختص بأهل ناحية، بل هو خطاب لمن؟ لكل من يصلح أن يخاطب به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا خطاب لكل من يصلح له الخطاب، فاستدلوا به على أن الرؤية تلزم جميع البلدان الأخرى، وذلك لأنه لم يخاطب أهل المدينة فقط وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه أهل المدينة، وإنما خطابه عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وكل من يصلح له من المسلمين. وإذا كان كذلك فالاستدلال في هذا ظاهر في أنه يلزم غير أهل البلاد التي رأت أن يصوموا معهم، بل قال هؤلاء إن الاستدلال به على اللزوم أظهر من الاستدلال به على عدم لزوم الصوم. كيف؟ قالوا لأنه إذا رآه المسلمون في بلد فقد حصلت الرؤية ممن يثبت بهم دخول الشهر من أهل الإسلام، وإذا كان كذلك لزم غيرهم ما لزمهم هم الذين رأوه، والذي يلزم غيرهم هو إيش؟ هو الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا هل رأى القمر، رأى الهلال حينما جاءه الأعرابيان أو الأعرابي أو ابن عمر؟ هو لم يره. نعم صحيح كانوا قريبين من المدينة، لكن لا نتحدث الآن في القرب والبعد، وإنما نتحدث على قوله لرؤيته. فقد رآه من هو عدل، رآه هؤلاء المسلمون الأعرابي والأعرابيان وابن عمر في الأحاديث السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي في الناس، فإذا رآه أهل بلد من أهل الإسلام فحينئذ لزم الجميع، فكأنه رآه المسلمون جميعا، فالحكم واحد. فهذا إضافة إلى ما؟ إلى الخطاب العام صوموا لرؤيته، فإن هذا خطاب عام لا يختص بأهل بلد ولا بأهل ناحية ولا بأهل جهة على الانفراد، بل هو خطاب عام يصلح لكل من يصلح له من المسلمين. فإذا كان كذلك فيجب الحكم على الجميع وهو الصوم. هكذا استدلوا، وهو ظاهر وقوي من حيث الاستدلال. ولكن الذي عليه العمل اليوم هو أنه لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم، لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم، إذ قد تفرقت البلدان وتعددت الأقطار الإسلامية، وصار الناس حكومات ودول وممالك، فماذا يعملون هنا؟ إن صاموا أهل هذا البلد مع البلد الآخر خالفوا بذلك حكامهم وأهل بلدهم، وحصل شر مستطير. فالذي عليه العمل الآن أنه الناس في هذا تبع للإمام، الناس في هذا تبع للإمام، الإمام الأعظم، الحاكم الأعظم في البلد، يعني السلطان العام، لا أمراء الأقاليم ومحافظ الأقاليم وولاة الأقاليم، لا، وإنما المراد به الإمام الأعظم في البلد، حاكم البلاد، ملكها، رئيسها، سلطانها، وهكذا. فالناس حينئذ تبع للإمام، فإذا ثبت عند الإمام الأعظم في هذا البلد فيلزم الناس في بلده كلهم الصوم، ولو تباعدت أقطار مخاليفهم وولاياتهم، محافظاتهم، إماراتهم في مناطقهم، لأن البلاد هذه التي هي تحت سلطان واحد في حقه كالبلد الواحد. فمثلا المملكة العربية السعودية نمثل بها مثالا على ترامي أطرافها وعظم سعتها، لو رؤي مثلا في عرعر، بلدة عرعر، لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في الرياض لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في أبها لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في الطائف لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في جازان أو نجران لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي بالمدينة لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في تبوك لزم أهل البلاد كلها الصوم. لماذا؟ لأن هذه البلاد تحت إمام واحد، إمامها الأعظم إذا ثبت عنده فالبلاد هذه المترامية الأطراف المتنائية المناطق، البلاد هذه كلها في حقه كالبلد الواحد. لماذا؟ لأن حكمه نافذ فيها جميعا، فهي بلد واحد تعتبر بلدا واحدا. وهذا القول مشهور عن ابن الماجشون، والعمل عليه اليوم ابن الماجشون للمالكية، والعمل عليه القول والعمل اليوم عليه، عمل الناس عليه. وأعجبني تعليق عليه لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: عمل الناس على هذا اليوم وهو من الناحية الاجتماعية قول قوي، يعني أنه يترتب عليه وحدة المجتمع ودفع الشر ونبذ الفرقة والاختلاف والسمع والطاعة للحكام في بلدانهم وفي ممالكهم، فلو قلنا بخلافه لحدث شر عظيم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى الفقه الصحيح المبني على القواعد الشرعية والمصالح المرعية، إنه جواد كريم. وبهذا ينتهي حديثنا هذا، وننتقل إلى الباب الآخر الذي يليه، وهو الباب الرابع، باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، يعني بهذا تبييت النية عند الصائم إذا أراد أن يصوم. باب وجوب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. باب وجوب النية يعني تبييتها من الليل. في هذا الباب مجد الدين أبي البركات رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك. فهذا الباب ذكر تحته أولا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في هذه القضية عن أخته حفصة بنت عمر، عن أخته حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هكذا ذكره، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ثم ذكر بعده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء، يعني طعام، فقلنا: لا، فقال: فإني إذن صائم. وأتانا يوم آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. المرة الثانية جاءهم عليه الصلاة والسلام، دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. هذا الحديث الثاني. قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ يعني أكل. فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. هذان الحديثان ذكرهما الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبوب عليه بما سمعنا: باب الهلال إذا رآه أهل، باب وجوب النية من الليل في الفرض، باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، يعني به وجوب تبييتها. والحديثان ظاهران في المسألة، إذ التفريق بين الفرض والنفل مدلول عليه بمنطوق الحديث. فحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها ظاهر في أنه لا بد من تبييت النية من الليل، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام ما سمعنا. ولكن قبل أن، وحديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في أنه في النفل، وفي النفل سمعنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة سأل عن الأكل يريد أن يأكل فقالوا: لا شيء، فقال: إني صائم. وتارة دخل وهو صائم فقيل له: عندنا طعام، فقال: أرنيه أو أرنيه. فنظر إليه فأعجبه فأكل وقال: إني قد أصبحت صائما، فقطع صومه. فهذان الحديثان كل واحد يستدل به على مسألة، وسنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. راوية هذا الحديثين عائشة وحفصة، فأما عائشة فقد تقدم الكلام عليها رضي الله عنها، وأما حفصة فهي بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي مقلة في الحديث، ليست كأم المؤمنين عائشة، إذ ذكر الحفاظ لها في مسندها 60 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست بكثيرة الرواية كما هو حال عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والحاصل هذا الحديث حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، يدل على وجوب تبييت النية من الليل، وهو عند الخمسة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال فيه: رواه الخمسة. وقلنا إن الخمسة المراد بهم الإمام أحمد مع الأربعة، فهؤلاء هم الذين يعبر عنهم بالخمسة رحمه الله تعالى في اصطلاحه. والبخاري ومسلم يقول فيه أخرجاه، فإن زاد معهما الإمام أحمد صرح عليه، صرح باسمه. وإن فارقهما الإمام أحمد فله فيه اصطلاح آخر. إذا وافقهما الإمام أحمد قال متفق، قال فيه متفق عليه، وإذا اختلف فارقهما أحمد قال أخرجاه. فهنا هذا الحديث عند الخمسة، والخمسة كما قلنا هم بقية الأربعة، بقية الستة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، هؤلاء هم. فالحديث عند هؤلاء جميعا رحمهم الله تعالى، وهو حديث حسن على أقل أحواله، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه مرفوع، وقد صوب المحققون رفعه كالنووي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال هذا إنما هو في صوم الفريضة، إنما هو في صوم الفريضة، وهو دليل على أنه لا بد من تبييت النية في الصوم الواجب، وإلى ذلك ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. فلا بد أن يعقد نيته من الليل أنه غدا صائم، سواء كان ذلك رمضان أو كان قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، في كل صوم واجب لا بد من تبييت النية، لا بد من تبييت النية. وهذا الذي ذكرناه من الأخذ بهذا الحديث، وهو وجوب التعييل للنية من الليل في الصيام الواجب، هذا مذهب الإمام مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه أكثر المحققين، ورجحه الإمام بن قدامة والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى، والنص فيه ظاهر جلي، ظاهر جلي، وهذا هو القول الراجح في المسألة. وأما الحديث الثاني وهو حديث عائشة فهو ظاهر أنه في صيام التطوع، أنه في صيام التطوع، فافترقت المسألتان، مسألة الوجوب ومسألة السنة، الندب، النفل. فالصيام النفل سنة ولا يلزم فيه أن يبيت النية من الليل، فله أن يصبح ونيته الصيام، فإن شاء صام وأتم صومه، وإن شاء قطع صومه وأكل، كما هو في المرة الثانية التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة حينما قالت له إنه قد أهدي إلينا حيث، فقال أرنيه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام كأنه أعجبه وقال لهم إني قد أصبحت صائما، فأكل فقطع صومه، وله أن يمضي صومه لكنه هنا قطعه، والعكس أصبح مفطرا ما بيت النية من الليل، ما بيت النية من الليل وأصبح مفطرا فلم يجد طعاما، قال إني إذن صائم، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث إني إذن صائم، هذه في المرة الأولى أصبح مفطر، هل عندكم من شيء؟ فقلنا نعم. وهذا الحديث معشر الأحبة ظاهر في التفريق بين الإمضاء وبين الإنشاء، ففي الإمضاء والإنشاء، والإنشاء ففي المرة الأولى دخل عليهم وهو مفطر، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من شيء، يعني طعام؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فهذا إنشأ، أنشأ الصوم من أثناء النهار الصباح. ثم أتاهم يوما آخر فقلنا له: يا رسول الله، إنه أهدي لنا حيث. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه. يقول لعائشة: فلقد أصبحت صائما. فأكل فأريناه فأكل، يعني أخذه عليه الصلاة والسلام فأعجبه. فهنا انقطع الإمضاء، لم يمضي صومه وإنما قطعه. فالمسألة في الصورة الأولى فيها الإنشاء للصيام من أثناء النهار، وهو الشاهد لقولنا في التفريق بين الصيام التطوع وبين الصيام الواجب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ النية من النهار وقد كان ناويا للإفطار، يريد أن يفطر. هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني إذن صائم. فهذا هو الإنشاء. فهل النية كانت موجودة؟ ليست موجودة، بدليل أنه كان يسأل عن طعام ليأكل، أصبح مفطرا. فلما قيل له: ما في شيء، ما عندنا شيء، قال: فإني إذا صائم. فأنشأ الصيام من حينه، فالنية لم تكن موجودة. الثاني أصبح صائما، الصورة الثانية، لكنه لم يحصل فيها منه صلى الله عليه وسلم الإمضاء، وإنما قطع صومه، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام بمنزلة الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وهذه الصدقة هي صدقة التطوع، فلا يلزمه، هو يخرج من ماله هذه الصدقة، نوى أن يتصدق بها نية، فإن شاء أمضاها وتصدق بها، وإن شاء حبسها وقطع نيته. ولهذا قال في اللفظ الآخر: إنما منزلة من صام غير رمضان أو في التطوع. هكذا قال لها يا عائشة: منزلة من صام رمضان، منزلة من صام غير رمضان أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. وهذا المراد به كما قلنا صدقة ماله التطوع، تطوع أخرج التطوع، أما الزكاة الواجبة فلا، لكن هذه الصدقة صدقة تطوع، أخرجها كلها صدقة فجاد منها بشيء فتصدق به، وبخل منها بشيء فأمسكه، لم يمضه، أي لم يمضي التصدق بهذا المال كله. هكذا أيضا صائم غير رمضان أو التطوع المطلق له أن يمضي صدقته وهي صيامه، وله أن يقطعها، فإن جاد وأمضى فذلك خير، وإن لم يجد وقطع فهو في سعة، وذلك جائز، وذلك جائز. فالصورة الأولى هي صورة الإنشاء، فإني إذا صائم. والصورة الثانية هي صورة عدم الإمضاء، قطع وقد أصبح صائما صلوات الله وسلامه عليه. والقول بهذا يعني صوم التطوع، وأنه لا يجب فيه تبييت النية من الليل، الحديث ظاهر فيه، الحديث ظاهر فيه، وأنه لا يشترط فيه الصوت، وإنما لا يشترط فيه النية تبييت النية، وإنما تبييت النية إنما تكون في الصوم الواجب، إنما تكون في الصوم الواجب. فإذا كان صيامه واجبا وجب أن يبيت النية، سواء كانت رمضان أو كفارة عليه واجبة مثل كفارة اليمين، كفارة قتل الرقبة المؤمنة ونحو ذلك، فهذا لا بد فيه من النية من الليل للحديث الآخر. ويدل أيضا عليه قوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أنه قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله. فهذا دليل على أن الصوم صوم التطوع يجوز أن ينشأ من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني صائم. فهذه الفاء فإني صائم فاء السببية والعلة، والمعنى أني صائم لأنه لا طعام عندكم، قال: عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: إني إذن صائم، أي فإني صائم، هذا التعليل، هكذا قال. وفي بعض الألفاظ في طرق هذا الحديث: فأصوم، يعني مضارع، الآن أنشأت الصيام. وقد جاء هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع من الليل، وإنما يصح لك أن تبتدئ صوم التطوع من النهار. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والأحاديث ناطقة فيه، ومن اشترط خلاف ذلك فقوله فيه نظر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة المستمعين في كل مكان يبلغ إليكم فيه هذا البث عبر هذا الأثير، يسرنا معشر الإخوة الكرام أن نلتقي جميعا هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر شعبان عام 41,400,000 من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، في لقائنا الرابع في كتابنا الماتع منتقى الأخبار لمد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا اللقاء الذي هو كما قلنا اللقاء الرابع في الباب الثالث من كتاب الصيام، الذي هو باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ وأورد فيه رحمه الله تعالى وغفر له حديثا واحدا، وهو حديث كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والذي فيه أن أم الفضل بعثته رضي الله عنها، بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت القائل كريب مولاه، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال، يعني ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث بوب عليه الإمام مجد الدين ابن تيمية أبو البركات رحمه الله بهذا الذي سمعنا: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ إذا رآه أهل بلد هل يلزم البقية، يعني بقية البلاد، هل يلزمهم الصوم؟ هكذا بوب عليه. فأولا راويه كريب هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كريب بن أبي مسلم الهاشمي، مولاهم، مولى الهاشميين. فعبد الله بن عباس هاشمي، فهو ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مولى الهاشميين لأنه مولى واحد منهم وهو ابن عباس، وهو ثقة شهير رحمه الله وغفر له. ومولاته التي أرسلته أم الفضل لبابة، أم الفضل هي أم الفضل بن العباس أخو عبد الله بن عباس، واسمها لبابة، لبابة بالتخفيف بنت الحارث ابن حزن بسكون الزاي، حزن مثل عزم، ساكنة الزاي الهلالية، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه بعد زوجها العباس بقليل، وهي مقلة رضي الله عنها من الحديث، إذ مجموع ما ذكره الحفاظ لها من الحديث ذكروا لها 30 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعثت كريبا في حاجة لها إلى معاوية ليقضيها، فسافر إلى الشام، فاستهل عليه رمضان، هكذا ضبطه النووي في شرح مسلم بضم التاء استهل، والاستهلال هو ولادة الهلال وطلوعه وارتفاعه حتى يراه الناس، وهذا معروف أن الاستهلال هو الظهور. استهل الولد صارخا أي ظهر من بطن أمه، استهل يعني ولد وظهر وخرج بعدما كان مختبئا، فبعدما كان جنينا صار طفلا ظاهرا يراه الناس وسمعوا صوته، فهذا هو الاستهلال. الاستهلال هو الظهور والولادة، فولد الهلال فظهر وبرز وارتفع، كل هذه المعاني وهذه الألفاظ بمعنى واحد، كل هذه الألفاظ معناها واحد. فاستهل يعني ظهر الهلال. قال الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يماني، يعني إذا رفع إذا ظهر وارتفع ورآه الناس. فالشاهد استهل عليه الشهر يعني الهلال، وكان قد بلغ بلاد الشام دمشق، المراد بها دمشق محط الخلافة قاعة الملك، وكان معاوية الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه بها. فرأوه ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في الليل، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمن أصبحوا لا يعرفون مثل هذا الاصطلاح، وخصوصا الناشئة لا يعرفون، فتحتاج الآن في المواعيد إلى أن تقول له ليلة الجمعة يوم الخميس مساء، إذ الليل ليل الجمعة يصبح غدا الجمعة. فهنا كريب يقول إنهم رأوه في الشام في دمشق ليلة الجمعة يعني يوم الخميس ليلا، فلما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما قال له: أنت رأيته؟ يعني دعني من كلام الناس، أنت رأيته؟ فقال له كريب: نعم، وليس فقط أنا، نعم رأيته ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، يعني ثبت الشهر ليس برؤية واحد، وإنما ثبت برؤية جمع، رآه كريب ورآه معه الناس، فصام كريب وصاموا وصام معاوية برؤية هذا الجمع الكثير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت يعني بعدهم بليلة، ولهذا كان تبويب أبي داود أدق أكثر، حيث قال في تبويب على هذا الحديث في السنن: باب إذا رؤي الهلال ببلد قبل الآخرين بليلة. والآخرين المراد بهم هنا المدينة، فإن أهل دمشق الشام رأوه قبلهم بليلة، فأولئك أعني أهل الشام رأوه يوم الخميس ليلا، فأصبحوا يوم الجمعة صياما، ويوم الجمعة أهل المدينة أصبحوا مفطرين لأنهم لم يروه، فرأوه يوم الجمعة ليلا يعني ليلة السبت، فهذا هو بعد أهل الشام بليلة. فهذا الذي قال عليه أبو داود، بوب عليه أبو داود بقوله: باب إذا رؤي البلاد الهلال ببلد قبل الآخرين بليلة. فمعنى ذلك أنه صار فرق في الصيام بين أهل دمشق وبين أهل المدينة يوم واحد، هؤلاء أهل الشام تقدموا على المدينة بصيام يوم لأنهم رأوه قبلهم. فقال بعد ذلك كريب لمولاه عبد الله بن عباس: فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. فظاهر هذا الحديث أن هؤلاء اختلفوا في صيامهم عن هؤلاء بسبب رؤيتهم له بعد من ذكر وهم أهل الشام. وهذا الحديث مع الأحبة كما سمعنا قال فيه المصنف رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، والجماعة كما قلنا هو أحمد مع الستة، فاستثنى منهم هنا الآن البخارية وابن ماجه، والباقون هم أحمد وبقية الثلاثة من الأربعة ومسلم. فالحديث عند هؤلاء جميعا، عند أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، وهو أعني هذا الحديث في الرؤية للأهلة في البلدان إذا اختلفت ما الحكم فيها. هذه هي المسألة التي دل عليها الحديث بمنطوقه، وانتزع المجد رحمه الله تبويبه، وهو قريب من تبويب أبي داود رحمهم الله تعالى جميعا. فقال: باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ هكذا. فالحديث في ظاهره المنطوق أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، وقد تمسك به من قال بهذا القول، وهو أنه لأهل كل بلد رؤيتهم. وهذا في الحقيقة إنما هو من قول عبد الله بن عباس، لا أنه نص الحديث المرفوع، فإن الحديث المرفوع الذي رفعه عبد الله بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله هو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الذي ذكره عبد الله ابن عباس، وقد تقدم معنا الكلام فيه من حديث ابن عباس أيضا مع حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وحديث أم المؤمنين عائشة في تحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ممن تقدم، حديث حذيفة، حديث عمار رضي الله عنهم جميعا. ولكن هنا فعل عبد الله بن عباس هذا الذي تمسك به من قال إنه لأهل كل بلد رؤيته. والمسألة هذه خلافية بين العلماء، وهي شهيرة عندهم رحمهم الله تعالى جميعا، والخلاف فيها كثير، والخلاف فيها كثير عند العلماء جميعا، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. هل يلزم أهل كل بلد رؤية أهل البلاد الأخرى، أم أنه لا يلزمهم ذلك؟ وهل يلزم أهل البلاد الإسلامية جميعا رؤية البلد الواحد فيصومون معهم، أم أنه لا يلزمهم؟ هذه المسألة كما قلنا الخلاف فيها طويل عريض جدا، والمذاهب فيها كثيرة جدا، والتفريع فيها أكثر وأكثر. والذي عليه الأئمة الثلاثة وإليه ذهب أكثر المحققين من العلماء، وأعني بالثلاثة مالك وتلميذه وهو الشافعي، وتلميذ تلميذه وهو أحمد رحمهم الله جميعا، وحشرنا وإياكم معهم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه جل وعلا. هؤلاء وأكثر المحققين على أنه إذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم الجميع الصوم، يلزم الجميع الصوم إذا رآه أهل بلد مثل أهل الشام مثلا، أهل دمشق، فإنه يلزم بقية البلدان الصيام، وكما قلنا لكم هذا قول الثلاثة مالك وتلميذه وهو الشافعي وتلميذ تلميذه وهو أحمد، ومعهم جمع كثير من المحققين رحمهم الله تعالى. ومن هؤلاء المحققين في عصرنا شيخنا شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله تعالى جميعا، وهكذا فيما أعلم الشيخ ناصر الدين الألباني، كلهم ذهبوا إلى هذا، فقالوا إن هذا الحديث لا يختص بأهل ناحية، بل هو خطاب لمن؟ لكل من يصلح أن يخاطب به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا خطاب لكل من يصلح له الخطاب، فاستدلوا به على أن الرؤية تلزم جميع البلدان الأخرى، وذلك لأنه لم يخاطب أهل المدينة فقط وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه أهل المدينة، وإنما خطابه عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وكل من يصلح له من المسلمين. وإذا كان كذلك فالاستدلال في هذا ظاهر في أنه يلزم غير أهل البلاد التي رأت أن يصوموا معهم، بل قال هؤلاء إن الاستدلال به على اللزوم أظهر من الاستدلال به على عدم لزوم الصوم. كيف؟ قالوا لأنه إذا رآه المسلمون في بلد فقد حصلت الرؤية ممن يثبت بهم دخول الشهر من أهل الإسلام، وإذا كان كذلك لزم غيرهم ما لزمهم هم الذين رأوه، والذي يلزم غيرهم هو إيش؟ هو الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا هل رأى القمر، رأى الهلال حينما جاءه الأعرابيان أو الأعرابي أو ابن عمر؟ هو لم يره. نعم صحيح كانوا قريبين من المدينة، لكن لا نتحدث الآن في القرب والبعد، وإنما نتحدث على قوله لرؤيته، فقد رآه من هو عدل، رآه هؤلاء المسلمون الأعرابي والأعرابيان وابن عمر في الأحاديث السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي في الناس، فإذا رآه أهل بلد من أهل الإسلام فحينئذ لزم الجميع، فكأنه رآه المسلمون جميعا، فالحكم واحد. فهذا إضافة إلى ما؟ إلى الخطاب العام صوموا لرؤيته، فإن هذا خطاب عام لا يختص بأهل بلد ولا بأهل ناحية ولا بأهل جهة على الانفراد، بل هو خطاب عام يصلح لكل من يصلح له من المسلمين. فإذا كان كذلك فيجب الحكم على الجميع وهو الصوم. هكذا استدلوا، وهو ظاهر وقوي من حيث الاستدلال. ولكن الذي عليه العمل اليوم هو أنه لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم، لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم، إذ قد تفرقت البلدان وتعددت الأقطار الإسلامية، وصار الناس حكومات ودول وممالك، فماذا يعملون هنا؟ إن صاموا خالف إن صاموا أهل هذا البلد مع البلد الآخر خالفوا بذلك حكامهم وأهل بلدهم، وحصل شر مستطير. فالذي عليه العمل الآن أنه الناس في هذا تبع للإمام، الناس في هذا تبع للإمام، الإمام الأعظم الحاكم الأعظم في البلد، يعني السلطان العام، لا أمراء الأقاليم ومحافظ الأقاليم وولاة الأقاليم، لا، وإنما المراد به الإمام الأعظم في البلد، حاكم البلاد، ملكها، رئيسها، سلطانها، وهكذا. فالناس حينئذ تبع للإمام، فإذا ثبت عند الإمام الأعظم في هذا البلد فيلزم الناس في بلده كلهم الصوم، ولو تباعدت أقطار مخاليفهم وولاياتهم محافظاتهم إماراتهم في مناطقهم، لأن البلاد هذه التي هي تحت سلطان واحد في حقه كالبلد الواحد. فمثلا المملكة العربية السعودية نمثل بها مثالا على ترامي أطرافها وعظم سعتها، لو رؤي مثلا في عرعر، بلدة عرعر، لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في الرياض لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في أبها لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في الطائف لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في جازان أو نجران لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي بالمدينة لزم أهل البلاد كلها الصوم. لو رؤي في تبوك لزم أهل البلاد كلها الصوم. لماذا؟ لأن هذه البلاد تحت إمام واحد، إمامها الأعظم إذا ثبت عنده فالبلاد هذه المترامية الأطراف المتنائية المناطق، البلاد هذه كلها في حقه كالبلد الواحد. لماذا؟ لأن حكمه نافذ فيها جميعا، فهي بلد واحد، تعتبر بلدا واحدا. وهذا القول مشهور عن ابن الماجشون، والعمل عليه اليوم، ابن الماجشون من المالكية، والعمل عليه القول، والعمل اليوم عليه، عمل الناس عليه. وأعجبني تعليق عليه لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: عمل الناس على هذا اليوم وهو من الناحية الاجتماعية قول قوي، يعني أنه يترتب عليه وحدة المجتمع ودفع الشر ونبذ الفرقة والاختلاف والسمع والطاعة للحكام في بلدانهم وفي ممالكهم، فلو قلنا بخلافه لحدث شر عظيم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى الفقه الصحيح المبني على القواعد الشرعية والمصالح المرعية، إنه جواد كريم. وبهذا ينتهي حديثنا هذا، وننتقل إلى الباب الآخر الذي يليه، وهو الباب الرابع، باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، يعني بهذا تبييت النية عند الصائم إذا أراد أن يصوم. باب وجوب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، باب وجوب النية يعني تبييتها من الليل. في هذا الباب مجد الدين أبي البركات رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك، فهذا الباب ذكر تحته أولا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في هذه القضية عن أخته حفصة بنت عمر، عن أخته حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هكذا ذكره، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ثم ذكر بعده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء يعني طعام؟ فقلنا: لا. فقال: فإني صائم، فإني إذن صائم. وأتانا يوم آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. المرة الثانية جاءهم عليه الصلاة والسلام، دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا الحديث الثاني. قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء يعني أكل؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. هذان الحديثان ذكرهما الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبوب عليه بما سمعنا: باب الهلال إذا رآه أهل، باب وجوب النية من الليل في الفرض، باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، يعني به وجوب تبييتها. والحديثان ظاهران في المسألة، إذ التفريق بين الفرض والنفل مدلول عليه بمنطوق الحديث، فحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها ظاهر في أنه لا بد من تبييت النية من الليل، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما سمعنا. ولكن قبل أن، وحديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في أنه في النفل، في أنه في النفل، وفي النفل سمعنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة سأل عن الأكل يريد أن يأكل فقالوا لا شيء فقال إني صائم، وتارة دخل وهو صائم فقيل له عندنا طعام فقال أرنيه أو أرنيه، فنظر إليه فأعجبه فأكل وقال إني قد أصبحت صائما فقطع صومه. فهذان الحديثان كل واحد يستدل به على مسألة وسنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وراوية أو راوية هذا الحديثين عائشة وحفصة، فأما عائشة فقد تقدم الكلام عليها رضي الله عنها، وأما حفصة فهي بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي مقلة في الحديث ليست كأم المؤمنين عائشة، إذ ذكر الحفاظ لها في مسندها 60 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست بكثيرة الرواية كما هو حال عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والحاصل هذا الحديث حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، يدل على وجوب تبييت النية من الليل، وهو عند الخمسة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال فيه رواه الخمسة. وقلنا إن الخمسة المراد بهم الإمام أحمد مع الأربعة، فهؤلاء هم الذين يعبر عنهم بالخمسة رحمه الله تعالى في اصطلاحه. والبخاري ومسلم يقول فيه أخرجاه، فإن زاد معهما الإمام أحمد صرح باسمه، وإن فارقهما الإمام أحمد فله فيه اصطلاح آخر. إذا وافقهما الإمام أحمد قال متفق عليه، وإذا فارقهما أحمد قال أخرجاه. فهنا هذا الحديث عند الخمسة، والخمسة كما قلنا هم بقية الستة الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء هم. فالحديث عند هؤلاء جميعا رحمهم الله تعالى، وهو حديث حسن على أقل أحواله، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه مرفوع، وقد صوب المحققون رفعه كالنووي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال هذا إنما هو في صوم الفريضة، وهو دليل على أنه لا بد من تبييت النية في الصوم الواجب، وإلى ذلك ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى، فلا بد أن يعقد نيته من الليل أنه غدا صائم، سواء كان ذلك رمضان أو كان قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، في كل صوم واجب لا بد من تبييت النية، وهذا الذي ذكرناه من الأخذ بهذا الحديث، وهو وجوب التعييل للنية من الليل في الصيام الواجب، هذا مذهب الإمام مالك وتلميذه الشافعي وتلميذه أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه أكثر المحققين، ورجحه الإمام ابن قدامة والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى، والنص فيه ظاهر جلي ظاهر جلي، وهذا هو القول الراجح في المسألة. وأما الحديث الثاني وهو حديث عائشة فهو ظاهر أنه في صيام التطوع، أنه في صيام التطوع، فافترقت المسألتان، مسألة الوجوب ومسألة السنة، الندب النفل، فالصيام النفل سنة ولا يلزم فيه أن يبيت النية من الليل، فله أن يصبح ونيته الصيام، فإن شاء صام وأتم صومه، وإن شاء قطع صومه وأكل، كما هو في المرة الثانية التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة حينما قالت له إنه قد أهدي إلينا حيث، فقال أرنيه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام كأنه أعجبه وقال لهم إني قد أصبحت صائما، فأكل فقطع صومه، وله أن يمضي صومه لكنه هنا قطعه، والعكس أصبح مفطرا ما بيت النية من الليل، ما بيت النية من الليل وأصبح مفطرا فلم يجد طعاما، قال إني إذن صائم، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث إني إذن صائم، هذه في المرة الأولى أصبح مفطر، هل عندكم من شيء؟ فقلنا نعم. وهذا الحديث معشر الأحبة ظاهر في التفريق بين الإمضاء وبين الإنشاء، ففي الإمضاء والإنشاء ففي المرة الأولى دخل عليهم وهو مفطر فقال عليه الصلاة والسلام هل عندكم من شيء، يعني طعام، فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، فهذا إنشاء، أنشأ الصوم من أثناء النهار الصباح. ثم أتاهم يوما آخر فقال فقلنا له يا رسول الله إنه أهدي لنا حيث، فقال عليه الصلاة والسلام أرنيه، يقول لعائشة فلقد أصبحت صائما، فأكل فأريناه فأكل، يعني أخذه عليه الصلاة والسلام فأعجبه، فهنا انقطع الإمضاء لم يمضي صومه وإنما قطعه. فالمسألة فالصورة الأولى فيها الإنشاء للصيام من أثناء النهار، وهو الشاهد لقولنا في التفريق بين الصيام التطوع وبين الصيام الواجب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ النية من النهار وقد كان ناويا للإفطار، يريد أن يفطر، هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال عليه الصلاة والسلام فإني إذن صائم، فهذا هو الإنشاء. فهل النية كانت موجودة؟ ليست موجودة، بدليل أنه كان يسأل عن طعام ليأكل، أصبح مفطرا، فلما قيل له ما في شيء، ما عندنا شيء، قال فإني إذن صائم، فأنشأ الصيام من حينه، فالنية لم تكن موجودة. الثاني أصبح صائما، الصورة الثانية، لكنه لم يحصل فيها منه صلى الله عليه وسلم الإمضاء، وإنما قطع صومه، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام بمنزلة الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وهذه الصدقة هي صدقة التطوع، فلا يلزمه، هو يخرج من ماله هذه الصدقة، نوى أن يتصدق بها نية، فإن شاء أمضاها وتصدق بها، وإن شاء حبسها وقطع نيته. ولهذا قال في اللفظ الآخر: إنما منزلة من صام غير رمضان أو في التطوع، هكذا قال لها يا عائشة: منزلة من صام رمضان، منزلة من صام غير رمضان أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. وهذا المراد به كما قلنا صدقة ماله التطوع، تطوع أخرج التطوع، أما الزكاة الواجبة فلا، لكن هذه الصدقة صدقة تطوع، أخرجها كلها صدقة فجاد منها بشيء فتصدق به، وبخل منها بشيء فأمسكه لم يمضه، أي لم يمضي التصدق بهذا المال كله. هكذا أيضا صائم غير رمضان أو التطوع المطلق له أن يمضي صدقته وهي صيامه، وله أن يقطعها، فإن جاد وأمضى فذلك خير، وإن لم يجد وقطع فهو في سعة، وذلك جائز، وذلك جائز. فالصورة الأولى هي صورة الإنشاء، فإني إذا صائم. والصورة الثانية هي صورة عدم الإمضاء، قطع، وقد أصبح صائما صلوات الله وسلامه عليه. والقول بهذا يعني صوم التطوع، وأنه لا يجب فيه تبييت النية من الليل، الحديث ظاهر فيه، الحديث ظاهر فيه، وأنه لا يشترط فيه الصوم، وإنما لا يشترط فيه تبييت النية، وإنما تبييت النية إنما تكون في الصوم الواجب، إنما تكون في الصوم الواجب. فإذا كان صيامه واجبا وجب أن يبيت النية، سواء كانت رمضان أو كفارة عليه واجبة، مثل كفارة اليمين، كفارة قتل الرقبة المؤمنة ونحو ذلك، فهذا لا بد فيه من النية من الليل للحديث الآخر. ويدل أيضا عليه قوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أنه قال يا عائشة: إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله. فهذا دليل على أن الصوم صوم التطوع يجوز أن ينشأ من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني صائم. فهذه الفاء فإني صائم فاء السببية والعلة، والمعنى أني صائم لأنه لا طعام عندكم، قال: عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: إني إذا صائم، أي فإني صائم، هذا التعليل، هكذا قال. وفي بعض الألفاظ في طرق هذا الحديث: فأصوم، يعني مضارع، الآن أنشأت الصيام. وقد جاء هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع من الليل، وإنما يصح لك أن تبتدئ صوم التطوع من النهار. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والأحاديث ناطقة فيه، ومن اشترط خلاف ذلك فقوله فيه نظر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.